إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثامن في تفسير سورة المؤمنون، قد وصلنا إلى الآية 93. كالله، يقول الله تعالى: قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. يأمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يقول هذا القول، وهو دعاء: رب. هذا هو الأصل في التوسل، التوسل بالربوبية. وعند التأمل تجد أن أكثر الأدعية يعني توسل بالربوبية، وأيضا باللهم. وعرفنا أن اللهم الميم ميم الجمع، فهي توسل إلى الله تعالى بجميع أسمائه وصفاته. فالتوسل أحيانا يكون بالربوبية وهو الأكثر، وأحيانا يكون بالألوهية اللهم، وأحيانا يجمع بينهما كما صح في الدعاء الجامع: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا، رب إما تريني ما يوعدون. رب إما تريني، ما هذه إما؟ هذه إن ما، والماء زائدة للتأكيد. فالأصل إن تريني، وإن شرطي إن تريني ما يوعد، يعني ما يوعدون من العذاب. الجواب ماذا؟ الجواب إن تريني ما يوعدون، الجواب فلا تجعلني. ومع ذلك كرر رب مرة أخرى: رب فلا تجعلني. فذكرت الربوبية في الشرط وفي الجواب: رب إما تريني، رب فلا تجعلني. وهذا التكرار ما فائدته؟ قالوا التكرار للتضرع: رب اغفر لي، رب تب علي، رب كذا. فعندما تكرر فهذا التكرار للتضرع: قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، يعني لا تعذبني مثلهم، وإنما نجني منهم. طيب، بعد أن عرفنا هذا، ما المناسبة يا إبراهيم؟ هذا يرجع إلى الآية 77: حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد في الدنيا. فكما رجحنا أن العذاب المذكور يعني قبل ذلك كله في الدنيا، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، وقبله ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا، هذا كله في عذاب الدنيا من القتل والأسر والجوع والقحط. فهذا يرجع إلى هذه الآية، قل رب إما تريني ما يوعدون، يعني من الباب ذي العذاب الشديد، الشيخ السعدي في صفحة 345 مجلد الثالث ذكر أيضا المناسبة، قال لما أقام تعالى، دوما لما تشوف لما هذه تعرف أن وراءها المناسبة، لما كذا لما ذكر كذا ذكر كذا، لما أقام تعالى على المكذبين أدلته العظيمة وهي إيش؟ قل لمن الأرض ومن فيها، قل من رب السماوات السبع، قل من بيده ملكوت كل شيء، لما أقام تعالى على المكذبين أدلته العظيمة فلم يلتفتوا إليها ولم يذعنوا لها حق عليهم العذاب ووعدوا بنزوله، وأرشد الله رسوله أن يقول قل رب إما تريني ما يوعدون. فإذن المناسبة واضحة، قل رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. طيب هذا الدعاء له نظير في السنة، فما هو؟ وإن أردت فتنة بقوم فتوفني إليك غير إيش؟ غير مفتون. نعم. طيب الشوكاني قال في قوله تعالى فلا تجعلني في القوم الظالمين، قال لأن العقوبة العامة تعم، العقوبة العامة تعم، لما قالت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال صلى الله عليه وسلم فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا، فقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. فلأن العقوبة العامة تعم فأرشد الله عز وجل نبيه إلى هذا الدعاء، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، مناسبة، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. لكن ما المناسبة؟ وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. قال الشوكاني لأنهم كانوا يسخرون ويستبعدون العذاب، كانوا يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم إذا توعدهم بالعذاب ويستبعدونهم، فقال الله تعالى وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. طيب ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ما المناسبة؟ نعم. لا تدعو عليه. نعم يعني واصبر، صحيح. فأمر الله تبارك وتعالى نبيه حتى يأتيهم ما يوعدون أن يفعل ماذا؟ أنهم إذا أساءوا إليه فيدفع السيئة بالإيش؟ بالحسن. وهذا هو الواجب في حال الاستضعاف، بل وفي غير حال الاستضعاف، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، لأنه علم طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم توعدهم توعدهم بالعذاب فلا بد أن يتعرضوا له بالإساءة. فقال الله عز وجل إلى أن يأتيهم حين العذاب فادفع بالتي هي أحسن السيئة. كما تقدم في الصورة أم يقولون به إيش؟ به جنة، هذه إساءة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع بالتي هي أحسن. ما هي التي هي أحسن؟ التي هي أحسن أي بالخصلة التي هي أحسن، وهي الصفح والإعراض. ادفع بالتي هي أحسن يعني ادفع بالخصلة التي هي أحسن وهي الصفح والإعراض، ادفع بها السيئة. إذن هنا الصفح والإعراض. وفي سورة فصلت زيادة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. وأيضا إيش؟ وهذه. إذن في موضعين، ادفع بالتي هي أحسن أي بالخصلة التي هي أحسن وهي الصفح والإعراض، أو تقابل السيئة بالحسنة. طبعا هذا ما يقدر عليه إلا الموفق. شوف إن إنسان يسيء إليك وأنت إيش؟ وأنت تحسن إليه. قال وما يلقاها إلا الذين صبروا، هذا سبب. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، هذا قدر. إذن الصبر والتوفيق هذه الخصلة، دفع السيئة بالحسنة إنما هي بالصبر والتوفيق. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الشيخ السعدي رحمه الله ذكر 6 فوائد تترتب على دفع السيئة بالإيش؟ بالحسنة. أقول لك وهذه 6 مختصرة من 20 فائدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية تترتب على دفع السيئة بالحسنة. أولا أن دفع السيئة بالحسنة تفضل من المحسن على المسيء، يعني أنك تفضلت عليه. الثاني أنها تخف الإساءة في الحال وفي المستقبل، تخف الإساءة، وهذا مما لا شك فيه. إنسان يسيء إليك وأنت تحسن إليه تخف الإساءة، إن كان يتكلم عنك في المجالس ويغتابك فأنت تحسن إليه فتخف، بدل ما يتكلم عنك ساعة يتكلم عنك أقل. الثالث أن ذلك أدعى لجلب المسيء إلى الحق. الرابع أن في ذلك اتصاف المحسن بصفة الإحسان. الخامس أن في ذلك قهرا للشيطان. السادس أن ذلك يستوجب الثواب من الرحمن، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم. إذن هذه يعني بعض الفوائد في لزوم هذه الخصلة، والفوائد في ذلك كثيرة. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون، وهذا مما يخفف الاتصاف بهذه الخصلة، أن الله تبارك وتعالى عليم بإساءة المسيء، عليم بقوله وبفعله. ثم قال تعالى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. الأول يقول رب إما تريني ما يوعدون كذا، وبعدين يدفع بالتي أحسن السيئة، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. المناسبة أن هذا اقترانا معهودا بين الاستعاذة أو بين التعامل مع شيطان الإنس والتعامل مع شيطان الإيش؟ الجن. شيطان الإنس ادفع بالتي هي أحسن السيئة، وأما شيطان الجن فلا يفيد فيه الإيش؟ الإحساء. مهما أحسنت إلى شيطان الجن بل لو أحسنت إليه يزيد، فهذا لا خلاص منه إلا بالإيش؟ إلا بالاستعاذة. فهذا هو السر. ونفس الاقتران في سورة فصلت، إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. هنا وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. ما هي الهمزات؟ أحسن من بينها ابن القيم رحمه الله. الهمزات، قال الهمزات جمع همزة، كالتمرات جمع تمرة. قال وأصل الهمز الدفع، أصل هذه الكلمة الدفع. تقول همزته ولمزته ولهزته ونهزته، كل هذا إذا دفعته، همزه ولمزه ولهزه ونهزه، هذا كل معنى الدفع. قال والتحقيق أنه دفع بنخز وغمز، يعني ليس مجرد دفع وإنما دفع مع نخز وغمز. قال يشبه الطعن. قال فهمزات الشياطين دفعهم الوساوس. سبحان الله، الشياطين عندما توسوس للإنسان فهي تدفع إليه هذه الوساوس. قال ابن عباس الحسن همزات الشياطين نزغاتهم ووساوسهم. طيب، وفي الحديث عند الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من السميع، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من إيش؟ من همزه ونفخه ونفسه. قال الهمز إذا أطلق يشمل إيش؟ الهمز والنفخ والنفس. وأما إذا اقترنت فيكون الهمز همك. قال فيكون الهمز نوع غير النفخ والنفس، أما نفخه فهو كبره. والناس يعبرون يقولون هذا إنسان منفوخ تكبر، فإذن من نفخه يعني من إيش؟ من كبره. ونفسه، نفسه يعني الذي يوحي به إلى الإيش؟ إلى السواحر، ولذلك السواحر ينفثون. والهمز، قالوا الهمز هو الموتة التي تشبه الجنون، الذي يتخبطه الشيطان من المس. نعم، ولذلك ما من مولود يولد إلا إيش؟ ها؟ نخسه الشيطان فيصيح صياح المولود، لأنه أول ما ينزل ينخسه الشيطان. قال إلا عيسى بن مريم، فجاء الشيطان ينخس فنخس في الإيش؟ في الحجاب. نعم، فما من أحد يولد إلا ونخسه الشيطان. قال ليس عيسى ابن مريم. فهذا هو معنى الهمزات. وأعوذ بك رب أن يحضره. قال ابن زيد يحضروني في أموري. وبعضهم قال عند تلاوة القرآن، وبعضهم قال عند النزع والسياق يعني عند الموت. فأمره أن يستعيذ من نوعي شر إصابتهم بالهمس والقرب، يحضرون يقربون. فهذه استعاذة من الشيطان من همزه وساوسه ونخسه ومن قربه. قال فتضمنت الاستعاذة ألا يمسوه، اللي هو أن يحضرون ولا يقربوه، لا يمسوه ولا يقربوه. ثم قال فأمره أن يحترز من شر شياطين الإنس بدفع إساءتهم بالتي هي أحسن، وأن يدفع شر شياطين الجن بالاستعاذة منهم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، من همزاتهم وساوسهم التي تشبه الطعن، وأعوذ بك رب أن يحضرون أن يقربون في جميع أموري. ثم قال سبحانه حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. المناسبة من أظهر ما يكون، كل ما تقدم من ذكر العذاب فهو العذاب الإنس الدنيوي. طيب، ويلي العذاب الدنيوي العذاب الإنش الأخروي، وأوله عند الإنش عند الموت. حتى إذا جاء أحدهم الموت، عرفنا أن حتى هذه هي الإنش هي الاستئنافية، فيصح للقارئ أن يبتدئ بها. حتى إذا جاء أحدهم الموت، ومنهم من قال يمكن أن تكون غاية لما قبلها، يعني غاية لما قبلها، يعني مثلا يعذبهم الله تبارك وتعالى ومن بقي منهم ينتظر حتى إيش؟ حتى يأتيه الموت. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. ابن القيم رحمه الله يعني ذكر هنا ثلاثة أمور، قال ربي هذا واحد، الثاني ارجعون، الثالث لعلي أعمل صالحا فيما ترك. أول شيء قال رب، استغاث بربه. طيب، كان يقول رب إيش؟ ارجعني، صحيح؟ فلماذا قال ارجعون؟ بعضهم قال هذا التفات إلى الملائكة، فأولا استغاث بربه ثم يعني خاطب الملائكة فقال ارجعوني، وبعضهم قال هذا. طيب، وبعضهم قال أن هذا تكرار لطلب الرجع، يعني ايش؟ ارجعني ارجعني ارجعني، فهذا التكرار يعبر عنه بإيش؟ ارجعون. وهذا يعني ثابت في كلام العرب، هذا ثابت في كلام العرب. نعم، وإنما قال ارجعون هذا في صفحة 714 عند الشوكاني، وإنما قال ارجعوني بضمير الجماعة، قيل لتعظيم المخاطب، لتعظيم المخاطب وهو رب، وقيل هو على معنى تكرير الفعل أي ارجعني ارجعني ارجعني. قال ومثله قوله ألقيا، ألقيا في جهنم يعني إيش؟ ألقي ألقي. نعم، وذكروا له شواهد من أشعار العرب. وقيل إنهم لما استغاثوا بالله قال قائلهم ربي ثم رجع إلى مخاطبة الملائكة فقال ارجعوني، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فتمنى الرجعة ليعمل صالحا، وما أحسن يعني ما جمعه ابن كثير رحمه الله من أن هؤلاء الكفار يطلبون الرجعة في مواطن من ضمنها. سيذكر لنا أنهم يطلبون الرجعة في 5 مواطن، هذا من ضمنها عند الموت، وذكر كلمات السلف التي فيها الوعظ والتذكير، لعلي أعمل صالحا. الإنسان ما يؤخر العمل الصالح، إذا جاء الموت يندم ويتحسر، ليتني عملت، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا، هذه ردع وزجر. طيب يرجع إلى ماذا؟ بعضهم قال هذه ترجع إلى قوله ارجعوا. كلا يعني لا ترجع، لا رجوع. طيب، ومنهم من جعلها تعود إلى قوله لعلي أعمل صالحا، فيقال كلا إنك إذا رجعت لن تعمل صالحا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فكلا ترجع إلى هذا وإلى هذا. إنها كلمة هو قائلها، يعني لن يعمل، وإنما هذا مجرد مجرد كلام يقوله. إنها كلمة هو قائلها. ومنهم من قال يا أبو صلاح إنها كلمة هو قائلها، يعني أنه عند الموت سيقول هذه الكلمة، سيقول ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إنها كلمة هو قائلها. ومن ورائهم، يعني ومن أمامهم، وكان وراءهم ملك، يعني أمامهم ملك كما في قراءة ابن عباس. ومن ورائهم برزخ، والبرزخ هو هو الفاصل إلى يوم يبعثون. ولذلك نقول الحياة في القبر حياة حياة برزخية، لأنها فاصل بين الدنيا ويوم القيامة. وإن كان من مات قامت قيامته، قامت قيامته، لكنه يعني في قبره. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فلما ذكر يبعثون قال فإذا نفخ في الصور، لأن البعث إنما يكون بالنفخ في الصور. النفخة هذه أي نفخة؟ إذا نفخ في الصور أي نفخة هذه، الأولى ولا الثانية؟ الثانية، لأنه قال يبعث، لأن النفخة الأولى يموت بها كل من، أو يصعق فيها كل من في السماوات ومن في الأرض، والنفخة الثانية فإذا هم قيام. فلما قال هنا يبعثون فإذا نفخ في الصور، يعني للبعث. والصور معروف، وهو البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، فينفخ فيه فتنبعث الأرواح إلى الأجساد فيقومون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ، يعني تنسى الأنساب، تنسى. يأتي إلياس ويقول يا أبتاه، قل له نفسي، نعم. بل الرسل يوم القيامة لما يأتيهم الناس يتوسلون إليهم حتى يشفعوا، فيقول يعني نفسي نفسي اذهبوا إلى فلان. نعم، فلا أنساب بينهم يومئذ. فلا أنساب يعني ما في أحد يعمل اعتبار للأنساب، ينساها، ما في أحد يبحث عن أولاده ولا عن أبيه ولا عن أمه ولا عن زوجه، إنما يبحث عن إيش؟ عن نفسه. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلوا، كما قال سبحانه ولا يسأل حميم حميم. الحميم، حميم الحبيب الذي يعني دخلت محبته القلب، لا يسأل حميم حميم. طيب هنا ولا يتساءلون، وقد ثبت في مواطئ في مواضع أنهم إيش؟ أنهم يتساءلون، فكيف الجمع؟ ذكرنا لكم أن مرة نجد الحروري جاء ويسأل ابن عباس عن هذا، قال لولا أني أخشى كتمان العلم ما أجبتك. ثم ذكر له أنهم لا يتساءلون في موضع ويتساءلون في موضع آخر، فهذا بحسب الإيش؟ بحسب المواطن. نعم، فمن ثقلت موازينه، ذكر الله تبارك وتعالى يعني من وقائع يوم القيامة الميزان. الميزان، لأن الميزان يدل على الحساب ويدل على أخذ الكتب. نعم، الميزان بيكون أول شيء بيكون الحساب، وبعدين أخذ الكتب، وبعدين الميزان. فعلى أساس الميزان بتكون النتيجة، يا في الجنة يا في النار، وأيضا الدرجات في الجنة بحسب الميزان. نعم، والميزان من عقيدة أهل السنة والجماعة التي يثبتونها خلافا لأهل الأهواء. فمن ثقلت موازينه، ثقلت موازينه الأشياء التي توزن في الميزان، فأولئك هم المفلحون. ما هو المفلح؟ تعريف المفلح الذي فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب، هذا هو تعريف المفلح. المفلح الذي فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب. نعم، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. يقول قائل معلوم أن من المسلمين من يخف ميزانهم ويدخل الإيش؟ ويدخل النار، لكنه إيش؟ لا يخلد فيها، فكيف هذا في جهنم خالدون؟ فنقول هذا من المتشابه، ويرد إلى الإيش؟ ويرد إلى المحكم، كما في قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها إيش؟ أبدا. قال السعدي رحمه الله عند هذا الموضع، قال وهذا الوعيد إنما هو كما ذكرنا لمن أحاطت خطيئاته بحسناته، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. الخطيئة لا تكون محيطة إلا إذا كانت شركا، وأما إذا لم تكن شركا فلا تكون محيطة، يمكن الخروج منها. سبحان الله، قال لمن أحاطت خطيئاته بحسناته ولا يكون ذلك إلا كافرا. قال فعلى هذا لا يحاسب محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، لا حسنات لهم، لأن الكافر إذا عمل حسنة فإنه يجازى بها في الدنيا. قال ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويخزون بها أو يجزون بها. فيكون الميزان ها هنا أيها الأخوة بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للكفار كما ذكر الشيخ، تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها، وإلا فالكافر لا إيش، لا توزن، لأنه ليس له إيش، ليس له حسنات. انظر كيف أن الشرك أحبط كل أعماله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا نتنبه هنا إلى هذين الأمرين، الأمر الأول ومن خفت موازينهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، هذه في الكفار. ومعنى خفت موازينه أنهم إيش؟ أنهم يقررون بجرائمهم وسيئاتهم وتعد عليهم وتحصى عليهم، وإلا فهو لا يوزن. قال سبحانه: تلفح وجوههم النار. ما هو اللفح؟ اللفح هو الإحراق. تلفح وجوههم، ولماذا خص الوجوه بالذكر؟ لأنها أشرف ما في الإنسان، فيكون هذا تبكيتا لهم. وهم فيها كالحون. ما هو الكالح؟ عندنا هذا اللفظ مشهور في مصر، يقول لك يا واد يا كالح. ها؟ ها؟ كلح أو كالح. وطبعا هو يعني هذا المعنى الذي نحن نطلقه عليه، يعني فيه من معنى هذه الكلمة. أصل الكالح الذي قلصت شفتاه وظهرت أسنانه. هم فيها كالحون. تصور الكافر يكون ضرسه في الجنة كجبل أحد، فشفتاه تقلصان هكذا، العليا إلى فوق والسفلى إلى تحت، وتبدو أسنانه. هذا هو الإيش؟ هذا هو الكالح. وهم فيها كالحون. أعوذ بالله من عاقبتهم. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال: يقول تعالى آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء عند حلول النقم: رب إما تريني ما يوعدون، أي إن عاقبتهم وأنا شاهد ذلك، فلا تجعلني فيهم. وطبعا هذا شرط ولا يلزم إيش؟ ولا يلزم وقوعه. وبهذا نجمع بين هذه الآية وبين إيش؟ وما كان الله ليعذبهم وأنت إيش؟ وأنت فيهم. إذن هذا هو الجمع، إن عاقبتهم تقول الشرط لا يلزم وقوعهم. وبهذا يجمع بين الآية وبين قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. قال: كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه: هو إن أردت أو إذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. الحديث صحيح. قال: وقوله تعالى: وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، أي لو شئنا لأريناك ما نحل بهم من النقم والبلاء والمحن. أقول: ولكن لم يفعل سبحانه وتعالى ذلك لحكمة. إيش من ضمن الحكم؟ حتى يؤمن من أراد الله تعالى منهم إيمانه. هذه من الحكم. الشوكاني ذكر أيضا حكما أخرى في تأخير العذاب. قال ولكنه يؤخره لعلمه بأن بعضهم سيؤمن أو لكون الله سبحانه لا يعذبهم والرسول فيه، وقيل قد أراه الله سبحانه ذلك يوم بدر ويوم فتح مكة، لكن هذا الأخير يعني ضعيف، لأن المراد بالعذاب هنا العذاب الإيش؟ العذاب العام. قال ثم قال مرشدا له إلى الترياق النافع. تعرفون الترياق؟ الترياق اللي هو العلاج. الترياق النافع في مخالطة الناس، هذا من هدايات القرآن، فخذوا بهذا العلاج في مخالطة الناس، وهو الإحسان إلى من يسيء. ودوما ذكر نفسك أنك تقدر على الإيش؟ على الإيش؟ على الانتقام. أي واحد يقدر على الانتقام، حتى يوسف على صغره لو مر عليه إنسان مثل الجبل يوسف يقدر إيش؟ أن ينتقم منه، ولو بالإيش؟ ولو باللسان. فطالما أن الإنسان قادر على الانتقام وهو يترك هذا لله عز وجل، فهذا مما يهون عليه التحلي بهذه الخصلة. قال وهو الإحسان إلى من يسيء ليستجلب خاطره، فتعود عداوته صداقة وبغضه محبة، فقال ادفع بالتي هي أحسن السيئة، كما قال سبحانه في الآية الأخرى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، يعني ما يلقى هذه الخصلة وهذه الصفة وهذه الوصية إلا الذين صبروا. فأول شيء في هذا الترياق هو ماذا؟ الصبر. هذا أول شيء، لأنه ما يتصور أنك تحسن إليه بدون إيش؟ بدون ما تصبر. قال فعاملوهم بالجميل مع إسدائهم إليهم القبيح. قال وقوله وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، أمره الله أن يستعيذ من الشياطين لأنهم لا تنفع معهم الحيل ولا ينقادون بالمعروف. قال وقد قدمنا عند الاستعاذة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وقد عرفت معنى الهمز. قال وقوله تعالى وأعوذ بك رب أن يحضرون، أي في شيء من أمري، ولهذا أمر بذكر الله في ابتداء الأمور لأنه مطردة للشياطين عند الأكل والجماع والذبح وغير ذلك من الأمور. ولهذا روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الهرم وأعوذ بك من الهدم ومن الغرق وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. نعم، أقول هذا في صاحب داود 1388 من حديث أبي اليسر، وهذا يعني يعين على حفظ هذا الصحاب. أبو اليسر اسم جميل، وهو كعب بن عمر كنيته أبو اليسر، وسياقه هناك أطول. اللهم إني أعوذ بك من الهدم وأعوذ بك من التردي. الهدم شيء من فوق، التردي أنت تسقط. وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا. نعم، لديغا ونحوه. فهذا يعني كل استعاذة من الموت الذي يعني يسيء صاحبه. ولذا تسمعوا في الدعاء يقولون اللهم إنا نسألك عيشة هنية وإيش وميتة سوية. فاحفظوا هذا لأن فيه استعاذات كثيرة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. صحيح أبي داود 1388. أبو يوسف يأخذ الحديث يقصه ويرسل الناس يتذكرون، يعني نشر الأحاديث النبوية وخاصة التي يحتاجها الناس مهم. قال: وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب. يقول الشيخ الألباني: محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه في جميع طرقه. محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده هو من؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات يقولهن عند النوم من الفزع، يعني عند الفزع تقول هذه الكلمات: بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضروا. قال: فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه، ومن كان منهم صغيرا لا يعقل أن يحفظها كتبها له فعلقها في عنقه. ويعني استدلوا بهذا على ماذا؟ على جواز يعني مثل هذه التعليقات من الإيش؟ من القرآن ومن السنة. لكن خالف في ذلك عبد الله بن مسعود فكان يكره ذلك كله، يكره التعليقات حتى ولو كانت من القرآن أو من السنة، وهو الصحيح. والشيخ الألباني قال إن هذه الزيادة فكان عبد الله بن عمرو يعلمها إلى آخره، قال هذه لم تثبت إلا من هذه الطريق وفيها محمد بن إسحاق وقد عنعنه. الشيخ الألباني يعني يقول هذه الزيادة منكرة، هذا تحت الصحيحة 264، لكنه سكت عنها في صحيح الترغيب 1601، سكت عن هذه الزيادة. نعم. حتى إذا جاء أحدهم الموت يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت من الكافرين أو المفرطين في أمر الله تعالى وقيلهم عند ذلك وسؤالهم الرجعة إلى الدنيا ليصلح ما كان أفسده في مدة حياته. ولهذا قال: رب ارجعوا لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كما قال تعالى، وسيذكر لنا ابن كثير المواضع التي يطلبون فيها الرجعة. وسيسوق ابن كثير رحمه الله الآيات التي يطلبون فيها الرجعة في مواضع، فهذه أولها عند الموت، كما في قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقال تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، فإذن هذا الموضع الثاني، يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل. وقال تعالى: يوم يأتي تأويله، يعني وقوعه، يعني عندما يجي يوم القيامة، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد، فيتمنون أن يردوا، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. أيمكن أن تحفظ هذا يعني بإيش؟ بالسور، موضع في سورة المؤمنون، في سورة المنافقون، في سورة إبراهيم، في سورة الأعراف. وقال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، هذه في سورة السجدة، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. وقال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار، هذا في الأمعاء، إذ وقفوا على النار يعني قبل أن يدخلوها، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. وقال تعالى وترى الظالمين لما رأوا العذاب، هذا تقدم، يقولون هل إلى مرد من سبيل. وفي غافر قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، فهل إلى خروج من سبيل، يتمنون الإيش؟ الخروج. هذا وهم في النار. وفي سورة فاطر أصرح وهم يصطرخون فيها، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. إذن في مواطن أيها الإخوة عند الموت، وعندما يأتي يوم القيامة، وعندما جاء العذاب، وهم عند ربهم، وعندما يوقفون على النار وهم في النار، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال فذكر تعالى أنهم يسألون الرجع فلا يجابون عند الاحتضار، هذا واحد، ويوم النشور ووقت العرض على الجبار وحين يعرضون على النار وهم في غمرات عذاب الجحيم. حفظتها يا شريف؟ عند الموت ويوم النشور وعند العرض على رب العالمين. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم وحين يعرضون على النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار وهم في غمرات عذاب الجحيم وهم يصطرخون فيها. قال وقولها هنا كلا، كلا حرف ردع وزجر، أي لا نجيبه إلى ما طلب ولا نقبل منه، لا نجيبه إلى ما طلب هو الرجعة. قال وقوله كلا إنها كلمة هو قائلها، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أي لا بد أن يقولها لا محالة، هذا القول الثاني. قال ويحتمل أن يكون ذلك علة لقوله كلا، يعني كلا يعني إيش؟ يعني لا نرجعه. لماذا؟ لأن هذه كلمة، هو يقول أرجع لأعمل صالحا، فقيل له كلا إنها كلمة، يعني لن تعمل صالحا وإنما هذه مجرد كلمة، أي سؤاله الرجوع ليعمل صالحا هو كلام منه، وقول ولا عمل معه، ولو رد لما عمل صالحا ولا كان يكذب في مقالته. وقال قتادة هنا الكلمات يعني التي فيها وعظ وتذكير، قال والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة ولا بأن يجمع الدنيا ويقضي الشهوات، ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله. يريد قتادة أن يقول أنه ما تمنى إلا الإيش؟ إلا العمل بالطاعة. فرحم الله امرأ عمل فيما يتمناه الكافر، يقول قتادة هذه الأمنية أمنية الكافر اعمل بها الآن. فرحم الله امرأ عمل فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب إلى النار. نعم. وقال قتادة أيضا كان العلاء بن زياد يقول لينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت فاستقال ربه، يعني قال يا رب ردني فأقاله فليعمل بطاعة الله عز وجل. فنحن نعتبر من هذه المواطن الخمس، الكفار يتمنون الرجوع في هذه المواطن ليعملوا صالحا. وقال قتادة والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة، وذكر مثله. قال فانظروا أمنية الكافر المفرط فاعملوا بها ولا قوة إلا بالله. ثم ذكر ما ذكره ابن أبي حاتم بإسناد عن أبي هريرة قال إذا وضع يعني الكافر في قبره فيرى مقعده من النار فيقول رب ارجعون أتوب وأعمل صالحا، فيقال قد عمرت ما كنت معمرا. قال فيضيق عليه قبره ويلتئم، فهو كالمنهوش أو كالمنهوس ينام ويفزع، تأوي إليه هوام الأرض وحياتها وعقاربها. وقال أيضا يعني ابن أبي حاتم بإسناد عن عائشة أنها قالت ويل لأهل المعاصي من أهل القبور، يعني أهل القبور الذين هم أهل المعاصي، تدخل عليهم في قبورهم حياة سود أو دهم، حية عند رأسه وحية عند رجليه يقرسانه حتى يلتقي في وسطه، فذلك العذاب في البرزخ الذي قال ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال أبو صالح وغيره من ورائهم يعني أمامهم. قال مجاهد البرزخ الحاجز ما بين الدنيا والآخرة. نعم. وقال أبو صخر البرزخ المقابر لا هم في الدنيا ولا هم في الآخرة، فهم مقيمون إلى يوم يبعثون. وطبعا في قوله تعالى ومن ورائهم برزخ تهديد لهؤلاء المحتضرين من الظلمة بعذاب البرزخ. وقوله تعالى إلى يوم يبعثون أي يستمر به العذاب إلى يوم البعث. نعم الميت أيها الإخوة عندما يسأل إن كان من أهل السعادة فهو في روضة من رياض الجنة، وإن كان من أهل الشقاء فهو في حفرة من حفر النار إلى يوم يبعث. وقوله فإذا نفخ في الصور يخبر تعالى أنه إذا نفخ في الصور نفخة النشور البعث يعني، وقام الناس من القبور فلا أنساب بينهم، أي لا تنفع الأنساب يومئذ بل تنسى، لا يرثي والد لولده ولا يلوي عليه يعني لا يرجع إليه، كما قال تعالى ولا يسأل حميم حميم، لا يسأل القريب قريبه وهو يبصرهم وهو يبصر يبصرونهم. قال ولو كان عليه من الأوزار ما قد أثقل ظهره، وهو أعز الناس عليه كان في الدنيا ما التفت إليه ولا حمل عنه وزن جناح طعوبة. قال الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. قال ابن مسعود إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى مناد ألا من كان له مظلمة فليجئ فليأخذ حقه. قال فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيرا. ومصداق ذلك في كتاب الله فلا أنساب بينهم يومئذ. قال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن المسور بن مخرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها، كما جاء في حديث الصحيحين يسرني ما أسرها ويريبني ما رابها. قال وإن الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبي وسببي وصهري. هذا صحيح الصحيحة 1995. فالأنساب تنقطع يوم القيامة إلا يعني ما كان من نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصهر وإيش وسببي، فإذا ثلاثة أشياء غير نسبي وصهري وسببي، فماذا لنا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ سببي. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون كذلك، وهو اتباعه عليه الصلاة والسلام، هذا السبب سببي وهو الاتباع، الاتباع كاف، الاتباع ظاهرا وباطنا، الاتباع في العقيدة والاتباع في العبادات والمعاملات والآداب والأخلاق في كل شيء. قال: وقال إمام أحمد وذكر بإسناده عن أبي سعيد الخدري، وهذا صححه لغيره الشيخ الأرناؤوط في تحقيق المسند 111138: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: ما بال رجال يقولون إن رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفع قومه؟ بلى والله إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة، بس هذه الرحم بشرط ماذا؟ بشرط الإسلام، هذا واضح، بشرط الإسلام. ويدخل في هذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل نفعت عمك أبا طالب بشيء؟ فإنه قد كان يعني يحوط عنك. قال: شفعت له حتى صار في ضحضاح من النار. فهذا يعني مما يدخل في هذا، هو إن كان لا يخرج من النار لكن خفف عنه. قال: إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة، وإني أيها الناس فرط لكم، يعني سابق إذا جئتم. قال رجل: يا رسول الله، أنا فلان بن فلان. وقال أخوه: أنا فلان بن فلان. فأقول لهم: أما النسب فقد عرفتم، ولكنكم، شوف خلي بالك، ولكنكم أحدثتم بعدي وارتددتم القهقرى. فإذا السبب النسب والسبب والصهر نافع بشرط الإيش؟ بشرط الإسلام والاتباع. قال ابن كثير: وقد ذكرنا في مسند أمير المؤمنين عمر، تقول وهو في الصحيحة 2036، عن ابن عباس أيضا وابن عمر. قال: من طرق متعددة أنه لما تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، قال: أما والله ما بي إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب ونسب فإنه منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسب. فتزوج عمر أم كلثوم بنت علي من أجل ماذا؟ من أجل هذا الحديث. قال: رواه الطبراني والبزار والهيثم بن كليب والبيهقي والحافظ الضياف المختار. وذكرنا أنه أصدقها 40,000 إعظاما وإكراما رضي الله عنه. قال: وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر بإسناده عن ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري. هذا في صحيح الجامع 45-64. نعم. وأما الذي بعده حديث: سألت ربي عز وجل ألا أتزوج إلى أحد من أمتي ولا يتزوج إلي أحد منهم إلا كان معي في الجنة فأعطاني ذلك، هذا ضعيف، الضعيفة 30-40. نعم. قال: وقوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. عن ابن عباس قال: من رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة صار مفلحا. الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، أي خابوا وهلكوا وباءوا بالصفقة الخاسرة. ثم ذكر ما رواه البزار بإسناده عن أنس بن مالك، هذا ضعيف جدا، تحت الضعيفة 6-6-9-8. نعم. تلفح وجوههم النار كما قال تعالى: وتغشى وجوههم النار. وقال ابن أبي حاتم، هذا ضعيف، في الضعيفة 5302. وكذلك قال ابن مردوي. كالحون قال ابن عباس عابسون. وعن ابن مسعود قال: ألم تر إلى الرأس المشيط، يعني شاط رأسه، الذي قد بدا أسنانه وقلصت شفتاه. قال: وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن أبي السمح عن أبي الهيثم، طبعا هذا إسناد ضعيف، هذا ضعيف في ضعيف الترغيب 2167. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن لنا هاديا وشفيعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.